الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كان الحديث حول نظرية نسبية المعرفة والهرمنيوطيقة وبعض النقوض والنقود أو النقد والأجوبة الحلية التي تتوجه لهذه النظرية بجذورها الفلسفية إلى أن وصلنا في معرض الحديث السابق إلى نظرية كانت وأشرنا إشارة عابرة لها وهي ما يمكن تلخيصه في كلمة واحدة الفارق بين الشيء لذاته أو في ذاته أو في نفسه وبين الشيء كما يبدو لنا أو الشيء بالنسبة لنا. سنتحدث عن هذه النظرية بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى بعد توقف هام حول ما افتتحنا به حديثنا من هذه الآية القرآنية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم. نتوقف قليلا عند كلمة اهدنا وما هو السبب والسر الكامن وراء هذا الطلب الذي نلح به على الله سبحانه وتعالى يوميا في صلواتنا وغيرها أيضا كفريضة إلهية. من الأسباب في ذلك أن الإنسان يحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى أولا بنحو العلة المحدثة كما أنه يحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بنحو العلة المبقية فإن الهداية حدوثها من الله وبدؤها من الله ثم إن استمرارها وديمومتها وتواصلها أيضا من الله سبحانه وتعالى هذا ثانيا. ثالثا الهداية لها درجات ولها مراتب ولها أيضا عرض عريض ومصاديق كثيرة فنحتاج إلى هداية الله أولا بنحو العلة المحدثة ثانيا بنحو العلة المبقية ثالثا في الزيادة كما أو كيفا في هذه الأمور الثلاثة نحتاج إلى الهداية. لذا فإن الإنسان عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي لأن هذا اللي يصلي الفرض أنه قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم فهل طلبه لغو؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان قد حصل على الهداية بنحو العلة المحدثة حتى الآن هو مهتدي لكن من أدراه بأن إيمانه والعياذ بالله يكون من المستودع لا من المستقر؟ لأن الإيمان على قسمين، بعض الناس صلحاء لكنه فجأة بامتحان في الحياة ينقلب وتزل قدمه والعياذ بالله إلى أسفل جهنم. إذن عندما يقول هذا الإنسان اهدنا يريد ديمومة الهداية أيضا. حتى الآن كنت مهتديا ولله الحمد إلى الإسلام، إلى الدين المبين، إلى أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، لكن من أدراني بأنني سأتعرض لامتحان عسير اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو غير ذلك؟ فالإنسان يتغير ويتنكر لدينه أو لوطنه أو لغير ذلك. إذن نحن عندما نطلب من الله الهداية، لو كان الإنسان مهتديا كما أن المؤمن مهتد بالفعل، فإنه يطلب الديمومة أيضا. ثالثا يطلب الزيادة. قد يكون الإنسان مهتديا بنحو العلة المحدثة، ثم استمرت هدايته واستمر سيره على الصراط المستقيم حتى لحظات الاحتضار، لكن درجات. قد يكون الإنسان إيمانه إيمان عادي، قد يكون إيمانه إيمانا قويا، قد تكون هدايته في حقل معين، قد تكون دائرة هدايته أوسع. نمثل مثال لطيف من الفقه، كتاب الجواهر، جواهر الكلام، يحتوي على ربما يقارب، ربما تخمينا يقارب من 250 ألف مسألة، من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والحج إلى المعاملات إلى النكاح إلى الإرث والقضاء وما أشبه ذلك. 250 ألف مسألة الفقه، موسوعة الفقه للوالد رحمة الله على صاحب الجواهر وعلى الوالد وعلى علماء المؤمنين جميعا. الفقه ربما يحتوي على نصف مليون مسألة، يعني 500 ألف مسألة. تارة الإنسان يكون مهتديا في إطار 10,000 مسألة، بعض الناس يمكن حتى 10 مسائل ما يعرفون. تارة يكون دائرة اهتداء وشعاع اهتداء 100,000 مسألة، 200,000 مسألة. قد تكون هدايته في حقل الصلاة والصوم، لكن في حقل المعاملات البنكية والمصرفية يكون غير مهتدي في عقله النظري أو عقله العملي. إذن نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية أيضا كما، يعني زيادتها بتوسعة دائرتها، وأيضا كيفا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن هذه درجة من الإيمان. لكن هناك إنسان آخر لا، إيمانه بدرجة أضعف، والناس عادة في درجات مختلفة كما هو واضح ومبين في محله. إذن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فاهدنا تتضمن هذه المراتب الثلاث: العلة المحدثة، العلة المبقية، الزيادة كما أو كيفا. ولذا فإن بعض الناس عندما يذهب إلى الغرب مثلا، يروح للسوربون أو غيرها، إلى هذا البلد الغربي أو ذاك البلد الغربي، أو حتى في الشرق، ويطلع يتصفح الإنترنت والشبكة العنكبوتية، أو يطالع بعض الكتب، تمر عليه شبهات وإذا به تزل قدمه فجأة. هذا يحتاج إلى التمسك بإهدنا الصراط المستقيم. لاحظوا، شخصان يذهبان إلى الغرب ويدرسان في جامعة واحدة، ما هو موقفهما تجاه ما يتعلمانه أو ما يعلمانه من نظرياتهم؟ نظرية نسبية المعرفة، واحد يستمع إلى هذه النظرية فتزيده إيمانا على إيمان، يستمع إلى نظرية الهرمنيوطيقة والقراءات المفتوحة بعدد الأذهان البشرية للنصوص، فيزداد إيمانا على إيمان بحقانية القرآن الكريم والرسول العظيم وأهل البيت الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. أما إنسان آخر نفس هذه النظرية يواجه بها فتزل قدمه. الأمر أمر يعني يتعلق بطبيعة تعامل الإنسان مع هذه الشبهات وكيفية تعامله وهداية الله سبحانه وتعالى له، وهذا هو موطن حديثنا. لكن نذكر شاهدين من مجال آخر لكي يكون الحديث أعم فائدة من الناحية النظرية والسلوكية أيضا. نقول لاحظوا، الإنسان إذا حضر في مجلس غيبة، المؤمن الحاضر في مجلس الغيبة أو التهمة أو النميمة موقف على قسمين، بعض الناس ينساق، يعني اهدنا الصراط المستقيم في هذه المعاصي بالنسبة له بنحو العلة المبقية لم تتحقق، ينساق، وحسب تعبير البعض الغيبة فاكهة مجالسهم والعياذ بالله، والحال أن الغيبة كما في الرواية إدام كلاب أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الشخص في مقابل هذا الموقف، شخص آخر بمجرد ما يشوف قد حدثت هنالك بعض الظواهر التي تدل على انجرار الحديث للغيبة، وإذا بإرادته الإيمانية تتجلى وروح التحدي الإيماني تظهر فيه فيتجنب ذلك، مع أنه يرغب، النفس ترغب في المعصية طبيعيا، النفس بما هي نفس، لأنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا بس ما يشوف هنالك امتحان قدامه فورا يتحفز له، يعني يشهر أسلحته في مواجهة الشيطان، مثل واحد في الجبهة فجأة ينبأ بهجوم، شو يسوي؟ يخضع للعدو؟ لا، فورا يتجهز. المؤمن في مقابل هذا الامتحان على شكلين وعلى قسمين، شخص يشحذ أسلحته فورا فيقف لهذه الغيبة بالمرصاد، إذا قدر يوقف قدامهم فبها، ولا يقوم يطلع من المجلس برا. وكذلك في السوق تجي معاملة ربوية خوش ربا فيها بالمنطق المادي، أو يقدر يخدع الطرف الآخر بتدليس وما أشبه ذلك بشكل جيد، وإذا بإيمانه يتجلى كالذهب، كلما صهرته بالنار كلما ازداد بريقا وتألقا، بمجرد ما يشوف ربا فورا تتحفز قواه الإيمانية ويغضي الطرف عن ذلك ويبتعد ويفر بإيمانه. أما شخص آخر ينهار ويستسلم لهذا الإغراء الدنيوي المؤقت الذي من ورائه عذاب غليظ. نذكر لكم مثال في البعد السلوكي للهداية، ثم ننتقل لبحثنا اللي هو البعد المعرفي للهداية ونظرية كانت وجون هيك ومن أشبه من هؤلاء. كان هناك شخص، لعله القضية كانت في مشهد المقدسة، هذا الشخص كان من الصالحين ومن الأبرار كما يبدو، ولذا كان يفكر في ولي النعم ووسيط الفيض الإلهي سبحانه وتعالى على الخلائق كافة، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان يفكر دائما أنه كيف يستطيع أن يوفق لكي يتشرف بخدمة سيد الكائنات، لأن نظرة واحدة من سيد الكائنات للإنسان تحدث فيه تحولا جوهريا، فجأة يتغير. إذا كان النظر إلى وجه العالم عبادة كما في الرواية، فكيف بالنظر إلى وجه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الثاني عشر وخاتم الأوصياء والذي يصلي خلفه عيسى المسيح، والخلائق كلها بإذن الله مرهونة به ومنوطة بإشارته، نظرة واحدة تغير هذا الإنسان. لذا هذا هو هدف في حد ذاته مقدس وطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بوابة واسعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان كان يفكر في محاولة التشرف بخدمة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. المهم حاول إلى أن وصل بباله أنه قد يستطيع أن يصل إلى ذلك عن طريق الرمل والأسطرلاب، هذا علم من العلوم. المهم تعلم هذا العلم أو كان يعرفه ثم طوره ومارسه، عن طريق هذا العلم يستطيع الإنسان أن يكتشف بعض المجهولات، أنه فلان شخص أينه، فلان شيء قد ضاع أين يمكن أن يعثر عليه. المهم فترة من الزمن مارس إلى أنه عرف عن طريق هذا العلم وسماحهم له، يعني سماح عالم الغيب لهذا الإنسان لكي يكتشف أين يكون الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، هذا السماح وهذا الإذن كان لكي تصل الرسالة لنا جميعا كما الآن قاعد توصل وتصل للملايين من الناس. المهم عن طريق الرمل والاصطلاب ظاهرا وواقعا بإذن الله سبحانه وتعالى عرف بأن الإمام سيكون في اليوم الفلاني، ربما كان 9 من محرم أو غيره، في الساعة الفلانية في الشارع الفلاني في المحلة الفلانية عند الدكان الفلاني في مشهد المقدسة. المهم انطلق ذهب، وإذا به يأتي إلى دكان يشوف هناك رجل صاحب الدكان، دكان متواضع، لكن ذاك الرجل الجالس في الدكان رجل مبين عليه الصلاح والورع والتقوى. في هذه الأثناء جاءت امرأة عجوز كبيرة السن فقيرة مستضعفة وبيدها قفل قد فقدت مفتاحه، القفل بلا مفتاح ما له قيمة. جاءت لهذا الإنسان وقالت له أنه اشتري مني، وهذا قاعد ينظر المنظر، اشتري مني هذا القفل. القفل وحده قيمته مثلا فلس واحد أو ريال بالعملة الإيرانية، المفتاح وحده قيمته فلس واحد، لكن لو كان معا قيمتهم 10، واضح لأنه القفل وحده لا ينفع، المفتاح وحده لا ينفع. فالقفل مثلا قيمته بمفرده فلس واحد والمفتاح فلس واحد، لكن لو اجتمعا شكل شيئا مفيدا يصير 10 فلوس. الآن هذا امتحان كلش بسيط، لكن في الأسواق هنالك يخدعون الإنسان وتزل أقدام الكثيرين. لاحظوا هذا الامتحان اللي تعرض له هذا الإنسان، هذا كان بكل بساطة يستطيع أن يشتري القفل بفلس واحد، لكن قال لها هذا القفل قيمته فلس وأنا عندي مفتاحه، فما هو رأيك أن أبيع لك المفتاح؟ قالت ما عندي فلوس أشتري. قال لها بالقرض، أبيع لك المفتاح، فشنو يصير بيدك؟ قفل زائد مفتاح، فراح تصير قيمته 10 فلوس، فأشتري منك المجموع 10 فلوس. صوروا، قالت خوش كلام، فباعها المفتاح بفلس نظري يعني قرضا في ذمتها. ثم قال الآن ما دام المفتاح عندك والقفل عندك هذا يسوى 10 فلوس، فتفضلي هذه الفلوس 10 واعطيني المفتاح والقفل بس رجعي لي درهمي في مقابل هذا. صوروا هذا الموقف على بساطته، لكن كم واحد من ملايين الناس في الأسواق وغيرها حيث يبتلى بربا أو تزوير أو تدليس أو ما أشبه ذلك من هذه المعاملات، أو بيع الكالي بالكالي اللي ملأ أسواق البلاد الإسلامية وهو بيع باطل، يعني نسية بنسية، الثمن والمثمن لو كان كلاهما غير حال، يعني مو في المجلس نفسه. احنا عندنا البيع على 4 صور، الصورة الرابعة كلاهما يكون مؤجلة، هذا باطل. والأسواق كلها الآن بالعالم، ومن أسرار انهيار الاقتصاد العالمي بيع الكالي بالكالي اللي ما يفتهموه، لكن الله سبحانه وتعالى خالق البشر قد أوضح لنا هذه الكلمة عبر رسوله، عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي كتبنا موجودة في الشرائع وغيرها، بيع الكالي بالكالي باطل. المهم هذه المعاملة لتكشف عن عمق جوهر هذا الإنسان الإنساني، مو أنه بس في معاملة الحلال والحرام هذا الإنسان كان ناجحا، لا لا، في إنسانيته كان غريبا، كان مثاليا. مضمون القصة قاعد أقولها، هذا الشخص اللي عمل بالرمل والاصطرلاب لكي يعرف أين يكون ولي الله الأعظم شاف هذا المنظر، وإذا شوف في تلك اللحظات مضمون القضية. المهم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان هنالك، ما كان يبدو في اللحظات الأولى ملتفت له بتصرف غيبي، شاف الإمام موجود عند هذا الشخص. الإمام خرج وقال له إذا صرت مثل هذا إحنا راح نجي، ما يحتاج تقوم بهذه العمليات الرمل والاصطرلاب وتبحث عني وتجدني أو لا تجدني. الإنسان إذا كان في الامتحان بهذه الطريقة بمجرد أن رأى امرأة أجنبية فورا قواه الإيمانية تحفز وتستنهض، أي مناسبة ينظر إلى امرأة أجنبية؟ هذه النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. وفي الرواية أن الإنسان لو غض طرفه لخلق الله له حورية تنتظره في الجنة. عندما يكون هناك مجلس غيبة يبتعد ويفر بإيمانه، عندما تكون تهمة أو نميمة أو حديث سلبي عن إنسان مؤمن أو شاف شوية صار في قلبه بعض الحسد لا سمح الله أو ما أشبه ذلك من هذه السيئات، قوته الغضبية أثيرت في المنزل، راد يصرخ على أولاده أو زوجته وقد أخذته العزة بالإثم، هنا يتواضع لله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان نجح في هذا الامتحان، الإمام عليه الصلاة والسلام ستكون بركاته عليه إضافة للبركات التكوينية الطبيعية أكثر فأكثر فأكثر. إذن نحن نحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى بنحو العلة المحدثة وبنحو العلة المبقية، ثالثا وبنحو الزيادة الكمية أو الكيفية. فأهدنا الصراط المستقيم، عندما نقول نقصد فيما نقصد في ارتكازنا هذه المعاني الثلاثة حدوثا وبقاء وزيادة كمية وكيفية. حسنا، الآن ننتقل في مفردة بحثنا إلى نظرية كانت في نسبية المعرفة، والتي تعاد من الجذور الفلسفية للهرمنيوطيقة المعروفة. ماذا يقول كانت ومن بعده أمثال جون هيك ومن أشبه؟ أنا أذكر عنوان كلامه ثم أحلل كلامه بشكل أكثر ونتطرق لبعض الردود على كلامه. يقول هنالك فارق بين الشيء في حد ذاته أو في نفسه أو لذاته، ماكو فرق بين هاي العبارات، وبين الشيء بالنسبة لي، يعني الشيء كما يبدو لي. وبتعبير آخر هناك فارق بين عالم العين وعالم الذهن، هناك فارق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، هناك فارق بين الحقيقة وبين العلم بها أو الجهل المركب بها، هناك فارق بين هذين العالمين، عالم الثبوت بتعبيرنا وعالم الإثبات. هو مسمي الشيء في نفسه يعني عالم الثبوت، عالم نفس الأمر، عالم متن الواقع، ومسمي الشيء كما يبدو لي يعني العلم بتعبير آخر، يعني الصور الذهنية. احنا الآن ما راح ندخل في البحث لمعنى العلم، وأن الأقوال أقوال القدماء والجدد والحكماء والكلاميين والإسلاميين متعددة، أنه شنو هي حقيقة العلم وما هي علقة الوجود الذهني بالوجود العيني، نظريات مختلفة ما راح نتطرق لها، تطرقنا لبعضها في بحث الأصول، أنه البعض أنكر الوجود الذهنية مطلقة، فأنكر الذهنية قوم مطلقة، بعض قياما من حصول فرقة، وقيل بالأشباح لش انطبعت، وقيل بالأنفس وهي انقلبت، إلى آخر الأقوال. وأيضا الفلاسفة الجدد لهم كلام، وكلام بعضهم ينقض بعضه، يعني الدنيا ما تدور على نظريات كانت. أكو في مقابلة هيغل مثلا يرى بأنه عالم العين وعالم الذهن ليس عالمين منفصلا، وإنما هما عالم واحد، في تفصيل ما علينا به الآن. الدنيا لا تدور على نظرية شخص معين كما هو واضح، لكن البعض لمصالح في الواقع سياسية كانوا وراء هاي النظرية، كما سنثبت ذلك في هذا البحث إن شاء الله. والله واي نظريات أكو في مقابل نظرية كانت، أكو نظرية لوك والماديين من جهة، نظرية هيغل من جهة ثانية، نظريات أخرى كثيرة فلسفية في هذا الحقل بالذات، ما هي علقة الذهن بالخارج. المهم، فنترك هذا البحث التخصصي لمحله من الكلام والفلسفة ولبحث القطع من الأصول، لكن نتوقف عند النظرية بنفسها. نقول كانت في الواقع كلامه شوية أكثر تفصيلا من هذا اللي الآن قلنا، الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا. وإحنا عندما نستعرض لكم الآن رؤوس نقاط أفكاره سنجد خمسة نقوض من كلامه على نفسه. الآن بعدين نجي على نقوضنا عليه وإشكالاتنا وأجوبتنا. نفس كلامه ينقض بعضه بعضا، اللي مسجل أنا 10 نقوض لكن هنا نقتصر على 5. ماذا يقول؟ يقول هنالك حقيقة في الخارج، إن شئت فسمها الحقيقة المطلقة كما سماها هيك، يعني جون هيك. المهم هناك حقائق عينية موجودة في الخارج، إحنا خموس وفسطائيين، هناك حقائق في الخارج موجودة. زين، هذه الحقائق في ذاتها لها وجود في ذاتها، لها وجود في نفسه، مثل هذا الحائط له وجود في نفسه، له وجود في حد ذاته، سواء علمت به أم لم أعلم به. الله موجود، علمت به وبعدله وبسائر صفاته الثبوتية الجمالية والجلالية، أم لم يعلم به ذاك الإنسان البعيد. وهكذا الرسل موجودين، علم بهم الإنسان أم لم يعلم. الحسن والقبح العقليين موجودان، علمت بهما أم لم أعلم. هذه توضيحات مني. أصل كلامه يقول هنالك للأشياء حقائق في حد نفسها، يسميها النومن، نومن في مقابل الفنومن يعني بإضافة فاء. فإذا الشيء في حد ذاته له وجود واقعي خارجي موجود. مثال آخر الأشجار، البحار، الأسماك، المجرات، المحيطات، هذه وجودات في حد ذاتها موجودة. علما بأنه أنا الآن ما أريد أتوقف عند نقطة هنا أنه الحقائق على أقسام، فمنها حقائق عينية ومنها حقائق انتزاعية ومنها حقائق اعتبارية، لأن الاعتباريات هي حقائق أيضا. هذا ربما نتركه لبحث تخصصي في الجواب عن كلام كانت، لكن الآن احنا كلامنا مزيج من بحث تخصصي ومحاضرة، لذلك البحوث الدقيقة جدا نتركها لمحلها. نقول إذن هذه هي النقطة الأولى، يقول هنالك حقائق في الخارج موجودة في حد ذاتها، واحد. النقطة الثانية أنه لنا نحن أيضا إدراكات، إدراكات معينة عن تلك الحقائق. أنا أفهم هذا الحائط بشكل من الأشكال، أفهم وجود المجرة، أفهم وجود الله سبحانه وتعالى، أفهم أن الظلم قبيح وأن العدل حسن وأن الإحسان حسن وما أشبه ذلك. إذن هذه نقطة ثانية، الحقيقة هنالك موجودة، واحد. اثنين، لي نوع من الإدراك لتلك الحقيقة. ثلاثة، تلك الحقيقة الخارجية مستترة خلف سلسلة من الظواهر. زين دققوا، أنا لا أرى إلا الظاهر، يعني أنا شنو أشوف من هذا الحائط؟ ظاهر الحائط، عمق الحائط وما أشوفه. حتى إذا كسرت الحائط عمق العمق ما قاعد أشوفه، أنا الشيء الظاهر منه قاعد أشوفه، اللون قاعد أشوفه، الشكل قاعد أشوفه. شيء آخر قاعد نشوفه إحنا، التفاحة، شو تشوف من التفاحة؟ لونها، شكلها، طعمها، لكن عمق التفاحة شنو؟ ما أدري. هكذا قاعد نقول كلامه الآن. إذن الحقيقة أولا في حد ذاتها موجودة، خارجية ثابتة لا شك فيها. ثانيا هي مستترة بجوهرها بلبها بعمقها عنا، وإنما لا نعرف منها إلا الظواهر من شكل وطعم ولون وما أشبه ذلك. زين، هذه أيضا قضية. ثم القضية الأخرى في نظريته يقول هذه الحقيقة الكامنة اللي هي النومن هي العلة للفنومن، يعني ذلك الواقع الخارجي الثبوتي هو العلة لتلك الظواهر. الظواهر تعود للبواطن، يعني الباطن علة للظاهر بتعبير آخر، البواطن علة للظواهر. أنا قاعد أشوف هذا الأفرض المظهر الخارجي، لكن هذا المظهر الخارجي لا يستطيع أن يحلق في الفضاء، يعني الشكل بالهواء ما يصير، الشكل إنما يستقر في ضمن شيء مادي يعني متشكل. فهنالك مادة قد تشكلت أو قد تصورت أو قد تلونت. إذن النقطة الأخرى التي يصرح بها أنه النومن اللي هو واقع الشيء اللي هو الشيء في ذاته هو العلة للفنومن وللظواهر، هذه أيضا نقطة في كلماتي. النقطة الأخرى يقول بأنه نحن إدراكنا لتلك الحقيقة متلون بقناعاتنا الفكرية المسبقة وبأفكارنا وبالظروف المحيطة بنا وبحالاتي النفسية. إذن هذه مسألة. فإذن أنا إدراكي للحقيقة ليس شفافة بتعبير آخر، مو مثل المرآة اللي تكشف الحقيقة 100%، وإنما هي مرآة ملطخة بألوان، فالحقيقة تنعكس بها مشوهة ملوثة مغبرة متغيرة. زين. النقطة الأخرى يقول: والحاصل أن معرفتنا للأشياء شنو هي؟ هي مزيج من الحقيقة ومن إدراكنا لتلك الحقيقة ومن التلوينات التي تضفيها على الحقيقة المدركة النفس والقناعات الفكرية المسبقة وما أشبه ذلك. يعني ثلاثة أشياء امتزجت فصنعت المعرفة الإنسانية. هناك واقع خارجي قد وصل إلي بطريق ما عن طريق الحواس مثلا، هذا هو يقبله. فإذا الحقيقة الخارجية عندما تأتي للذهن عبر الحواس أو ما أشبه، هنالك توجد لدينا معرفة. هذه المعرفة ليست حصيلة مجيء الخارج لذهني فقط، بل حصيلة مجيء الخارج لذهني وحصيلة تلوين نفسي لهذه المعرفة. فالنتيجة تكون المعرفة وليدة الداخل والخارج، يعني النفس والخارج. قلنا هيغل يحل المشكلة يقول أصلا خارج وداخل ما أكو، كل واحد، هذا في بحثه هكذا يتصور حل المشكلة. لنبقى عند كلام كانت، نقول هذا كلام اللي الآن استعرضنا خمس مرات ينقض بعضه بعضا إلى أن نجي لأجوبتنا. يعني خمس مرات ينقض نفسه بنفسه. وبتعبير آخر عندنا قاعدة تقول: الموجبة الجزئية نقيض السالب الكلي. هذا إذا واحد قال لا أحد في الدار أقول له زيد موجود نقض كلامه، أقول له عمرو موجود نقض كلامه. الموجبة الجزئية نقيض السالب الكلية، كما أن السالب الجزئية نقيض الموجبة الكلية. واضح. نقول كلامه ينقض بعضه بعضا في داخل كلامه، أصلا نترك كل شيء آخر، نفس كلمات نأخذها نشوف هي تضرب بعضها بعضا. كيف؟ هو يقول الشيء في حد نفسه هذا لا نستطيع أن ندركه، يعني الحقيقة المطلقة لا ندركها. الحقيقة المطلقة الشيء في حد ذاته شيء، والشيء كما يبدو لي شيء آخر. فالشيء كما يبدو لي بتلوينات نفسي وقناعاتي المسبقة والضغوط الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية تصور لي الحقيقة بشكل. إذن الشيء في حد ذاته هو هو، لا نستطيع أن ندركه. إنما المدرك لنا شنو هو؟ الشيء كما يبدو لنقول له. أولا إلى خامسا، جنابك قاعد تذعن وتنقض كلامك بأنه قد أدركت جنابك أن هنالك نومنا. هذا النقض الأول. وتقول أكو شيء في حد ذاته؟ من أين؟ أنت تقول كل معارفنا هذه ملونة، هذه مزيج المجموع، ولا نستطيع أن ننال الحقيقة بنفسها. الحقيقة بنفسها مستترة، إنما الذي نناله مجموع الحقيقة المتلوثة المتلونة المتشكلة بأشكالنا النفسية أو الفكرية. إذن لاحظوا، أكمل الكلام لا بأس نقوله. هيك بنى على ذلك شنو يقول؟ ما دام الأمر كذلك فأنا عندما أعرف عن الله شيئا عن المسلم أنا ما نلت الحقيقة، الحقيقة هي الحقيقة لا أستطيع أن أنالها. ذاك المسيح اللي قال الله ثلاثة أيضا الحقيقة هي الحقيقة لا يستطيع أن ينالها. ذاك العابد البقر اللي يقول الله هو البقر والعياذ بالله أيضا شنو؟ أيضا هذا لم ينال الحقيقة، كل له سهم من الحقيقة. الحقيقة جاءت هنا فتشكلت في نفسه بشكل البقرة والعياذ بالله، تشكلت في نفسه بشكل ثلاثة، تشكلت في نفس المسلم بشكل واحد. لا يستطيع أي واحد منا أن ينسب معارفه بشكل مطلق للحقيقة. يقول أنا الحقيقة أدركتها، لا لا، أنت أدركت فشي ملوث مشوه. فالمسلم ما يقدر يقول الله واحد، يقول أنا يبدو لي أن الله واحد، مو الله واحد، ذهني مو مرآة عاكسة 100%، وإنما هذا الذهن مرآة ملوثة. فذاك يشوف شكل بقر، هذا يشوف شكل حجر فيعبده، ذاك يشوف ثلاثة، هذا يشوف واحد، ذاك يشوف اليزدان والأهرمن آلهة الخير والشر، هذا يشوف إله واحد، وهذا يشوف إله عادل، ذاك يشوف إله ظالم والعياذ بالله، يعني لا يقبل عدل الله. فيقول هذا الإنسان شنو هو؟ يقول هيك، يعني بناء على تفريعا على نظرية كانت، بأنه أنا يبدو لي أن الله واحد، الحقيقة في الخارج لا أستطيع أن أنالها. هو هم يعني الحقيقة كما تبدو لي أن الله واحد، أن الله عادل، أن الله مجرد، أن الله كذا وكذا، وهو يبدو له، إذن نسبية المعرفة هذه راح تكون، إذن هم أنا على حق، هم هو على حق، هم ذاك على حق، الكل على حق. ليش؟ ليس هناك شخص يستطيع أن يدعي أن الحقيقة المطلقة ملك له حتى يكون هو الحق والبقية على باطل، فيقول مثلا أنا من أهل الجنة وأنتم من أهل النار في نتيجة خارجية من هذا القبيل. لا لا، الحقيقة تأبى عن أن نعرفها بأي شكل من الأشكال، إنما ما نعرفه هو الملوث أو الملون أو المشكل. هكذا يبني هذا على نظرية كانت. نقول له أولا نفس حكمك على الحقيقة بهذا قاعد ينقض كلامك، هذا أولا النقض الأول، حيث تقول أن هنالك نومنا يعني حقيقة يعني شيئا في حد ذاته، شلون أنت أدركته أن هذا شيء في حد ذاته هكذا يعني شيء مطلق في حد ذاته، في مرحلة معارفنا أكو تلون وتشكل وتشتت، أما في الواقع لا، هو شيء واقعي ثبوتي حقيقي نفس أمري. من يقول له؟ يمكن الواقع قد يكون متعدد، في الواقع الخارجي الله هم واحد هم خمسة هم خمسمية، الله هم موجود هم مو موجود مثل ما السوفسطائي من قال لك. إذن أنت قاعد تدرك الواقع يعني قاعد تحكم على الشيء في حد ذاته بلحاظ أنه في حد ذاته هو كذا، هذا واحد. ثانيا تقول هذه الحقيقة مستترة، إذن قال أول هناك حقيقة الشيء في حد ذاته، ثانيا تقول هذا الشيء في حد ذاته اللي اسمه نوما مستتر وراء ألف نوما وراء الله، هذا أيضا حكم على تلك الحقيقة، تحكم على تلك الحقيقة بأمر تجده مطلقا، لأن هو يقول كل نوما يعني كل باطن فإنه مستتر وراء ظاهر، هذا حكم عام وقاعد تتكلم عن الحقيقة، ما تقول أن نفسي يبدو لي هكذا، لا تقول الواقع هو هذا، ما قاعد يقول هذا الرجل بأنه يبدو أتصور هكذا، يمكن رأي خطأ، لا لا، معتقد أن كلامه صحيح وأن كلامه مرآة للواقع، الواقع شيء مطلق حقيقي واحد. اثنين مستتر خلف الظواهر، ومن أين لك هذا؟ جنابك الكريم تقول كل معارفنا هي وليد ثلاث أشياء، مزيد الواقع والتلونات النفسية ثم تلد هذه المعرفة الذهنية أو العلم. ثالثا تقول بالعلية، تقول بأن النوما علة للفنوما، كيف أدركته؟ هذا فتشي ثبوتي نفس أمري، من أين لك هذا؟ إذن يقول الحقيقة موجودة المطلقة. اثنين يقول هذه الحقيقة مستترة، يعني قاعد يحكم على الحقيقة الخارجية ولا يرى لتلوينات نفسه مدخلية في هذه الأحكام، يقول ثانيا مستترة، يقول ثالثا أن هذه الحقيقة علة للظواهر اللي هو الفنومن، هذا ثالثا. رابعا يقول في نفس نظريته قاعد نحشي الآن، يقول تركيبة الذهن البشري هي بنحو أنها عاجزة عن نيل الواقع، وإنما لا تنال الواقع إلا مشكلا وملونا. نقول هذا أيضا حكم من الأحكام، تحكم على الحقيقة، الذهن البشري حقيقة من الحقائق أم لا؟ حقيقة من الحقائق، قاعد تحكم عليه بشكل مطلق، أنت تقول مطلقة في كل الأذهان البشرية، في كل الظروف، في كل الأزمنة، في شرق كنت أم في غرب، في الصين أم في جبال الهيمالايا كنت أم في غابات الأمازون، في المريخ كنت أم في جزر القمر، في أي مكان كنت، فإن كل ذهن فهو عاجز عن درك ونيل النوم باطن الأمور حقائق الأمور، هذا حكم على كل الأذهان البشرية وهي حقائق بحقيقة مطلقة. تقول كل ذهن فهو عاجز، من أين لك هذا؟ أنت تقول أنا يبدو لي هكذا، إذا قلت يبدو لي ما يخالف، إذن لا تعتبروها نظرية مطلقة وتقرعون بها العالم، قل يبدو لي أن الذهن البشري عالي هكذا أفهم، ولعلي أكون مخطئ. إذا هكذا قال وشوية تواضع للحقيقة نشوف أن كلامه له بعض الوجه، إلى أن نكمل الحديث عنه. إذن هو رابعا يحكم على الذهن البشري بحكم مطلق، يعني قاعد يتكلم عن يعني يرى ذهنه مرآة حقيقية تعكس كافة قدرات الأذهان البشرية، من أين لك هذا؟ هذا إذن رابعا حيث ينقض نفسه بنفسه، وأكو ست نقوض أخرى نخليها إن شاء الله لوقت آخر. هذا جوابنا الأول عنه. ثانيا نقول لكانت وأتباعه: أنت تدري يا أيها الإنسان المحترم في عالم اليوم وعالم المعرفة كما يجدونه هكذا، نقول له: يا أيها المفكر الغربي اللي تبعه كثير مع الأسف من مفكري المسلمين، نقول له: هل تعلم بأن نظريتك هذه تحطم، يعني التوالي الفاسدة لهذه النظرية تحطم السلم الأهلي على خلاف ما يريدون يصوره، تحطم التعايش السلمي، تحطم استقرار البلد، تحطم ازدهار البلاد، أو ما تدري؟ إذا ما تدري الآن نعلمك إن شاء الله. هم يتصورون أن هذه النظرية بالعكس تسبب التلاؤم والتحاب، يعني نقول كلكم على حق بعد خلص ريحنا العالم. نقول بأنه المسيحي على حق، والشيعي على حق، والسني على حق، واليهودي على حق مثلا، واللي يقبل الله على حق، فكل إذن كلنا يعني في راحة. إذن نسبية المعرفة الشيء في حد ذاته ما حد يقدر يناله، وإنما الشيء كما يبدو لي، أنا يبدو لي هكذا، أنت يبدو لك هكذا، فجزاني الله خيرا وجزاك الله خيرا هكذا. لكن الواقع بالعكس، الواقع هذا تزوير في الموضوع، ليس الأمر كذلك. هذه النظرية تحطم السلم الأهلي، تحطم استقرار البلد. أكو دولة أو حكومة أو ناس ما يريدون الاستقرار لبلدهم؟ هذا واضح، يعني أمر عقلائي قاعد نستدل بما في إمكانات أو غيره. الاستقرار في البلد، استتباب الأمن والازدهار، هذا شيء مطلوب للجميع. هاي النظرية تحطم كيف؟ واحد يجي يقول بأنه المصالح العليا للبلد هذه تبدو للحكومة هكذا. أنا شو عليه بالحكومة؟ لكن يبدو لي ذاك الإنسان، أنا أشكل عصابات في هذا البلد. الحقيقة تبدو لكم، المصلحة تبدو لكم بشكل آخر. أنا أشكل جيش في هذا البلد في مقابل جيشكم، إلى حق؟ هذا معناته الهرج والمرج واختلال النظام وفساد الأمور كلها. واحد آخر يقول قوانين الدولة تبدو للدولة قوانين صحيحة، أنا أجي أخرق كل هاي القوانين في السياسة والاقتصاد والاجتماع. يقدر يقول هذا الكلام استنادا لنسبية المعرفة. يقول الشيء المصلحة الحقيقية تبدو للحكومة هكذا، لكن تبدو لي بشكل آخر. نمثل مثال أوضح: إسرائيل. إسرائيل غاصبة أو لا غاصبة؟ حسب هاي النظرية لا، لأنه إسرائيل الحقيقة تبدو لها أنها على حق. إذن إحنا معركتنا معها ما على وجه، هي على حق إحنا على حق، فهم خلي يعيشون إحنا خلي نعيش. يقبل إنسان عاقل هذا الكلام؟ واحد يروح يتجسس لإسرائيل مثل إيلي كوهين المعروف اللي أعدمه في وقته، هذا يقول الحقيقة تبدو لي هكذا. أنه أنا أتجسس، يعني ذاك الإنسان البعيد أمثال إيلي كوهين يتجسس لصالح إسرائيل أو للعدو، أي عدو كان يتجسس، ثم يقول الحقيقة تبدو لي هكذا، أن هذا بالفعل لا هو لصالح البشرية أصلا، ليس لصالح بلدي فقط. نقبل بنا هذا الكلام؟ هذه النظرية تنسف السلم الأهلي. إذا كل واحد يرد يقول، يعني يتلاعب بالحقيقة، هذا فاتح باب التلاعب بالحقائق. يقول العدل يبدو لي هكذا، الأب يقول أنا أقتل زوجتي أو أقتل ابني وهذا يبدو لي هو الحق، تبدو لي هي المصلحة. منو قال لك أنت أيها المشرع أو أيها المقنن، مجلس الأمة أو الإسلام أو أي شيء آخر، من قال الحقيقة تبدو لك هكذا أن القتل قبيح، لكن أنا الحقيقة تبدو لي أن القتل حسن، جيد، واجب، ضروري، فليش تحاكموني؟ إذا فتحنا هذا الباب هم يذكرون ذاك الوجه لنسبية المعرفة حتى يخدعون الناس به، عن علم أو جهل ما علينا، ما قاعد ندين وياهم، إحنا قاعد ندين النظرية، ما علينا بشخص كانت حتى نحاكمه، مو كلامنا حول محاكمة كانت، كلامنا حول تقييم النظرية. هذه النظرية يبرزون فيها الوجه الإيجابي، بس ليش الوجه السلبي ما تقولوا؟ بناء على هذا الكلام كل القوانين في كل الدول في كافة البلاد المجرمين يستطيعون أن يتجاوزونها. يقولون هذه القوانين تبدو للمشرع جيدة، لكن الحقيقة لا ينالها المشرع، وإنما تبدو له هكذا، أنا تبدو لي بشكل آخر. هل يستقر حجر على حجر؟ نفس هذا النقد اللي سابقا ذكرناه بتفصيل، لكن الآن قاعد نوضحه على طريقة بحثنا مع كانت. نقول له هذه النظرية تستلزم هدم السلم الأهلي، التعايش الوطني اللي البلاد تستقر عليه. لذلك الأمير عليه الصلاة والسلام في الرواية المعروفة يقول لابد للناس من أمير بر أو فاجر. الأمير لازم يكون بر، لكن إذا كان فاجرا أحسن من أنه يصير اضطراب في البلد وقاتل وكل واحد يقول أنا مجتهد ويقتل الآخر ويشكل له عصابة وجيش وما لحق. هذا شيء واضح. إذن هذا هو الجواب الثاني بعد الجواب الأول، وله تفصيل وأمثلة كلش كثيرة لا ندخل فيها أحسن. هذا المقدار يكفينا أن هذا الباب لو فتح القضاء كله راح ينهار. المجرم يقول القاضي يبدو له أن المصلحة كذا والحكم كذا، أنا يبدو لي المصلحة بشكل آخر والحكم بشكل آخر، وهكذا الشركات الدول.